بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا رحمه الله: الثاني توحيد الألوهية. الثاني من أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الألوهية. تقدم معنا أن هذه المادة وحدة أصل يدل على الانفراد والإفراد، والألوهية ويقال الإلهية، وهما مصدران لأله يأله ألوهة وإلهة، فيقال توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية. وتقدم معنا أن أله في لغة العرب أصل يدل على التعبد. قال رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، وهو إجماع من أهل اللغة. وقال الزجاجي رحمه الله تعالى: فعال بمعنى مفعول، أي مألوه، أي معبود مستحق للعبادة. فأله بمعنى عبد، وإله فعال بمعنى مفعول أي معبود. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما. إذن النوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الألوهية. وسمي هذا النوع توحيد الألوهية لأنه مبني على إخلاص التأله، وهو أشد المحبة لله وحده، وذلك يستلزم إخلاص العبادة. وسمي توحيد العبادة لإخلاص العبادة لله وحده، وهكذا بتوحيد الإرادة لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال والطاعات. وسمي بتوحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده. وسمي بتوحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده، كما أفاده الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد. فعند إضافته لله سبحانه وتعالى يسمى توحيد الألوهية أو الإلهية، وبإضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. والأمر في ذلك ظاهر سهل. عرف الشيخ رحمه الله تعالى توحيد الألوهية بقوله: هو توحيد الله في أفعال العباد. قوله رحمه الله هو توحيد الله أي إفراد الله، كما في النسخ الأخرى توحيد الله أي إفراد الله، كما تقدم معنا أن هذه المادة الواو والحاء والدال أصل يدل على إفراد، فهو إفراد الله وحده سبحانه في أفعال العباد. أفعال العباد التي يتعبدون بها لله سبحانه وتعالى من صلاة وصوم وحج وزكاة وخوف وخشية وغير ذلك. ومن أهل العلم من قال: هو إفراد الله بالعبادة. توحيد الإلهية هو إفراد الله بالعبادة. فالعبادة سواء أكانت قولية كقول لا إله إلا الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم تعليم دين الله جل شأنه والتسبيح والتهليل وغير ذلك، أو كانت العبادة فعلية كالركوع والسجود والطواف وغير ذلك، أو كانت هذه العبادة ظاهرة كما تقدم، أو باطنة كأعمال القلوب من توكل ورغب ورهب وخشية وإنابة وغير ذلك. فجميع العبادات لله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا أن المؤلف رحمه الله تعالى عرف العبادة، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن أهل العلم من عرف العبادة بقوله ما أمر الله بها، يعني أمرا شرعيا. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. نعرف أن هذا القول أو هذا الفعل يحبه الله جل وعلا بأمور منها أمره جل شأنه أمرا شرعيا به، أو ترتب الجزاء والثواب على ذلك الفعل أو القول، أو أن هذا الفعل من الإيمان، أو أن الله يثني على فاعليه، إلى غير ذلك. فتوحيد الإلهية هو إفراد الله جل وعلا في أفعال العباد. وذكر ابن بطة رحمه الله فقال أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذهب أهل الإشراك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. إذن توحيد الإلهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشيخ رحمه الله ومعناه، معنى هذا التعريف ومعنى توحيد الإلهية، صرف جميع أنواع العبادات، صرف جميع أنواع العبادات لله سبحانه، كما تقدم معنا في تعريف العبادة. قال من ذبح ونذر ودعاء وتوكل وخوف ورجاء وإنابة ورغبة ورهبة وخشية وغير ذلك من أنواع العبادات لله وحده لا شريك له. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنواعا من العبادات الظاهرة والباطنة القولية والفعلية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لأنه قال وغير ذلك من أنواع العبادات، وإنما خصت هذه بالذكر لكثرة ما تصرف لغير الله جل وعلا. فالمشركون الأولون والآخرون يذبحون لغير الله وينظرون لغير الله ويدعون الأموات في جلب المنافع ودفع المضار وغير ذلك. فهذه العبادات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى دل على أنها من العبادة الأدلة من الكتاب والسنة. فالذبح لغة الشق، وشرعا إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، ودل على أن الذبح عبادة لله سبحانه قوله جل شأنه قل إن صلاتي ونسكي، النسك ها هنا هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله سبحانه فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله كما في صحيح الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب. فدلت هذه الأدلة وغيرها أن الذبح عبادة، فالإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بها، سواء أكان في ذبح الهدي والأضحية والعقيقة أو مما يتقرب بها إلى الله. فلا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله، فمن يذبحون اليوم للسحرة والجان، من يذبحون اليوم للأولياء والقبور، كل ذلك صرف لهذه العبادة لغير الله، وهذا الفعل شرك أكبر، فليحذر المسلم. قال: ونذر. والنذر في اللغة الإيجاب، وفي الشرع إيجاب المكلف على نفسه أمرا تقربا وتعظيما للمنذور له. والوفاء بالنذر طاعة وعبادة، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الموفين بالنذر، قال الله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فدلت الأدلة أن النذر عبادة، فلا تصرف لغير الله جل شأنه. قال: ودعاء. قبل ذلك النذر من الناس من ينذر اليوم للأموات وللأولياء وغير ذلك، فترى أنه يقول للولي الفلاني: علي نذر إن شفى الله مريضي أن أذبح كبشا أو أن أتصدق بكذا وكذا إلى غير ذلك، فهذا رعاكم الله مما حرم الله جل شأنه وهو شرك. قال: ودعاء. الدعاء في اللغة والشرع هو الطلب، طلب ما ينفع الداعي في جلب منفعة أو دفع مضرة. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان ابن بشير عند الترمذي وغيره. فدلت هذه الأدلة أن الدعاء عبادة، فيتقرب به المؤمن لربه جل شأنه فيدعوه ويلتجئ إليه. واحذر أن تصرف هذه العبادة لغير الله، لأن ذلك شرك، قال الله جل وعلا: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن يدعو اليوم عبد السلام الأسمر أو يستغيث به أو يستعيذ به فيقول: يا سيدي عبد السلام احمني أو ارزقني أو غير ذلك، هذا شرك بالله سبحانه، والله جل وعلا بيّن ذلك بيانا واضحا جليا. قال الله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالأموات لا يسمعون دعاء من دعاهم، قال الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. فالله قال: إن تدعوهم هؤلاء من دون الله جل وعلا، كما يفعل من يقول: يا سيدي عبد السلام أغثني، أو يا غوث فلان المدد المدد، أو بارك الله فيكم من يدعو البدوي أو الجيلاني أو غير هؤلاء، فالله جل وعلا يقول: لا يسمعوا دعاءكم، إلا ما دل الدليل على سماعهم كقليب أهل بدر وغير ذلك مما ورد النص، وإلا فالأصل عدم سماع الأموات لدعاء الأحياء. وما أنت بمسمع من في القبور. وفي هذه الآية: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فإذا كان لا يسمع فكيف تدعوه؟ ولو سمعوا، على الفرض أنهم سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم عاجزون غير قادرين، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى الله جل وعلا دعاء هؤلاء من دونه شركا، فتنبه أيها المسلم الكريم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا ينبئك مثل خبير، وإنما تلجأ إلى الله سبحانه. قال: وتوكل. التوكل في اللغة الاعتماد، وفي الشرع والاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله جل شأنه، وهو من العبادات القلبية. فالشيخ رحمه الله ذكر الذبح والنذر والدعاء، وهي عبادات ظاهرة ما بين قول وفعل، ثم ذكر العبادات الباطنة من توكل وخوف ورجاء وإنابة ورغبة ورهبة وخشية. فالتوكل عبادة من العبادات، قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، كما في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاحذر أيها المسلم أن تصرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا، لأن ذلك شرك، كمن يعتمد على الأموات في جلب المنافع أو دفع المضار، وهذا حاصل من بعض الناس هداهم الله. قال: وخوف. والخوف لغة الذعر والفزع، وهو اضطراب يحصل لتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. والدليل على أن الخوف عبادة قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. موطن الشاهد وخافوني، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالخوف منه، دل أن الخوف عبادة من العبادات القلبية، وواجب وفرض من الفروض. فمن الناس من تراه يخاف من الجن فيذبح لها من دون الله، وهذا يحصل من بعض الناس، ترى أنه إذا أتم بيته ذبح ذبيحة. لما ذبحت هذه الذبيحة؟ قال: لئلا تؤذيني الجن. هذا ذبح لغير الله وهو شرك. أما إذا ذبح فرحا بنعمة الله جل وعلا أن يسر له إتمام بيته، فذاك أمر مباح لا شيء فيه. قال: ورجاء. والرجاء التوقع والأمل، وشرعا هو طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب، وهو من العبادات القلبية. والدليل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فترجو الله جل وعلا. قال: وإنابة. والإنابة الرجوع إلى الله بالقيام بطاعته واجتناب معاصيه، وهي قريبة من معنى التوبة. قال الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإنابة عبادة يتقرب بها المؤمن لربه جل شأنه. ورغبة ورهبة. فالرغبة هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة هي الخوف المثمر للهرب من المخوف. قال الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والخشية هي خوف مقرون بعلم، بعلم من تخشاه تعظيما له. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الشيخ: وغير ذلك من أنواع العبادات لله وحده لا شريك له، فجميع العبادات لله. قال ربنا جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم استدل شيخنا رحمه الله تعالى بأدلة من القرآن. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله وحده سبحانه، أي تذللوا له بالطاعة واخضعوا له بها وأفردوه سبحانه. ولا تشركوا لا شركا أكبر ولا أصغر به بالله سبحانه شيئا كائنا من كان، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل فضلا عن غيرهما. موطن الشاهد: واعبدوا الله، فراد الله جل وعلا بالعبادة. قال ابن جرير: ذلوا لله بالطاعة واخضعوا له بها وأفردوه بالربوبية وأخلصوا له الخضوع والذلة بالانتهاء إلى أمره والانزجار عن نهيه، ولا تجعلوا له في الربوبية والعبادة شريكا تعظمونه كتعظيمكم إياه. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى، أمر ربك ألا تعبدوا، هذا هو موطن الشاهد، إفراد الله بالعبادة. وهذا هو بارك الله فيكم الركن الأول من ركني لا إله إلا الله، وهو النفي، لا إله إلا إياه، هذا هو الإثبات. فقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أفرد الله جل وعلا بالعبادة حيث أمر الله بذلك. قال السعدي: قضاء دينية، وأمر أمرا شرعية، ألا تعبدوا أحدا من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات. وقوله في الآية الأولى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لا تشركوا به شيئا إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده، وقوله واعبدوا الله. قال: وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت، ما أوجدت الجن وهو العالم المخفي وهم مكلفون، والإنس إلا ليعبدون، فالنفي مع الاستثناء من أقوى دلائل الحصر، ليعبدون أي يوحدون. قال ابن كثير: أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليه. ومطن الشاهد: إلا ليعبدون، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال شيخنا رحمه الله: وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. إذن القسم الثاني أو النوع الثاني هو توحيد الإلهية. قال شيخ الإسلام: وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين. فالمشركون، هذا من كلامي، المشركون قديما وحديثا هم من خالفوا في هذا النوع وهو توحيد الإلهية. فالمشركون الأولون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرفوا معنى لا إله إلا الله، وأنها لا معبود حق إلا الله، وأنها تقتضي أن العبادة كلها لله، لا يجوز صرفها لغيره، لذا استكبروا وعاندوا. قال الله جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. عرفوا أن من قال لا إله إلا الله وجب عليه أن يخلع الأنداد وأن يتبرأ إلى الله جل وعلا من هذه العبادات الباطلة. أئنا لتاركوا آلهتنا، أنتركوا اللات والعزى ومنات وهبل، لقول شاعر مجنون، يعنون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فيه أنهم عرفوا معناه. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما زار عمه أبا طالب وكان في مرض الموت، وجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعلموا أن من قال لا إله إلا الله يترك الشرك، وهي ملة عبد المطلب. فمن هنا نعلم أن المشركين الأولين كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة ولكن استكبروا. قال شيخ الإسلام: وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين، وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة، فمن لم يأتي به كان من المشركين الخالدين، إلى أن قال: فأما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون، وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كما يحبونه، فكان ذلك التوحيد الذي أقروا به حجة عليهم. فإذا كان الله هو رب كل شيء ومليكه، ولا خالق ولا رازق إلا هو، فلماذا يعبدون غيره معه وليس له عليهم خلق ولا رزق؟ نعم، بهذا المقدار كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.